أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين بعلمي والعمل الصالح محمد وآله آمين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. تقدم الكلام في الجنابة والكلام في سببها والحكم فيها، ثم هيئة الغسل، وذكرنا في الدرس الماضي بعض الروايات، حيث أن بعض الروايات أو أن الروايات جميعا في الغسل تذكر الترتيب، وذلك بعد بالعصر بي ثم هذا من جهة لفظية، ومن جهة أخرى يعني من جهة عملية من خلال بعض التطبيقات للغسل. ولكن هذا الترتيب بنظر ببعض الروايات هو ما بين الرأس وباقي الجسد، أي الرأس أولا والجسد ثانيا، وفي بعض الآخر من الروايات الرأس أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. ولذلك تجد الفقهاء يتفاوتون تارة بوجوب الترتيب بين الأيمن والأيسر، وأخرى باستحبابه، واضح إن شاء الله بالنظر إلى تلك الروايات. ووصل بنا الكلام إلى سنن الغسل، إلى سنن الغسل بمعنى أن تلك الروايات التي ذكرنا وكتبنا بعضها وروايات غيرها ذكرت أفعال في الغسل، مثلا أن يغسل يديه، أن ينقي فرجه، مرة هكذا عبارة، أن مثلا يفعل كذا. هذه الأمور المذكورة عند ملاحظة الروايات وعند ملاحظة الأفعال وعند ملاحظة سنة المعصومين سلام الله عليهم، وجد الفقهاء أن بعض تلك المذكورات لا تصل إلى حد الوجوب، لا تصل إلى حد الوجوب. لماذا؟ لحصول الترخيص بتركها في بعض الموارد، أو أنها لا تذكر في بعض الروايات، واضح إن شاء الله. لذلك استشفوا استحبابها، واضح إن شاء الله. ونقرأها الآن تحت عنوان سنن الوضوء. وسنن الغسل تقديم النية عند غسل اليدين، تقديم النية عند غسل اليدين، يعني هذه من السنن، تقديم النية عند غسل اليدين. وهذا الأمر واضح لأن الغسل يبدأ بأي عضو؟ بالرأس. حينئذ إذا قسنا الأمر على الوضوء تكون النية مقارنة لصب الماء على الوجه، فهنا تكون النية عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، تكون النية مقارنة لصب الماء على الوجه. لكن من الأمور المستحبة تقليب النية إلى عند غسل اليدين، وتتضيق يعني يتضيق وقت النية عند غسل الرأس، واضح إن شاء الله. هاي مسألة النية. أمر مستحب آخر من سنن الوضوء إمرار اليد على الجسد، إمرار اليد على الجسد، وهذا الأمر لمسناه في بعض الروايات التي كتبناها في الدرس الماضي، بيدك خذ بكفك وخذ بيدك ووضع على جسدك، فهذا أمر مستحب أيضا ومندوب. بعد وتخليل ما يصل إليه الماء استبغارا، وتخليل ما يصل إليه الماء استبغارا، يعني هناك يعني أماكن لا يصل إليها الماء إلا بالتخليل، أماكن يعني من الجسد الشعر مثلا أو الرأس لا يصل إليها الماء إلا بالتخليل، فحينئذ يجب التخليل، يجب إيصال الماء. وهناك موارد يصل إليها الماء من دون تخليل. يقول هذه التي يصل إليها الماء من دون تخليل يستحب فيها التخليل حتى نتيقن بما لوصول الماء، استظهارا لوصول الماء إليها. واضح إن شاء الله، أمر مندوب وليس بواجب. وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا، والبول أمام الغسل. هذا البول يعني يعبر عنه الاستبراء، إن شاء الله ما الاستبراء بعضهم يعبر هكذا، بعضهم يقول الاستبراء استبراءان، استبراء من الجنازة واستبراء من البول. أما الاستبراء من البول فالطريقة المحمودة بالفرقات، وأما الاستبراء من الجنازة دينا بالبول. واضح إن شاء الله. فيقول والبول أمام الغسل يعني قبل الغسل، والاستبراء إذن الاستبراء ذكر في عرض البول، إذن لا يمكن أن يراد به البول. واضح إن شاء الله. فلو قال يستحب الاستبراء قبل الغسل، فقد واحد شوية يتردد ذهنه، ما المراد بالاستبراء قبل الغسل؟ أي يفعل المكلف الخرطات مثلا، أو أن يبول؟ واضح إن شاء الله. لكن ذكر البول ثم ذكر الاستبراء، إذا المراد بالاستبراء الثاني غير البول، إذا انخرط. واضح إن شاء الله يا شيخنا مولاي. إذا هو الاستبراء وكيفيته، كيفية الاستبراء أن ينسح من المقعدة، من المقعدة يعني بالتعبير الحديث من فتحة المخرج، من المقعدة إلى أصل القضيب يعني إلى بداية القضيب، يمسح ثلاثا، ومنه يعني من أصل القضيب إلى رأس الحشفة ثلاثا، ثم ينشره ثلاثا. هذا أصل الاستبراء. واضح إن شاء الله. وغسل اليدين على خلق إحضار الاستبراء مستحب آخر، غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، الإناء الذي يأخذ منه الماء ويصبه على رأسه، والمضمضة والاستنشاق بعد، والغسل بصاع. من الأمور المستحبة الغسل بصاع. يعني من حق رحمة الله عليه يقول مثلا كون أنت مثلا عندك آنية بالحمام، هذه الآنية المقدار اللي يشيله من الماء مثلا 3 كيلوات ونص، هذا المقدار الصاع. فيقول تجع الماء بهذا القدر وتغتسل، إذا فعلت هذا الأمر قد فعلت المستحب وحاكيت رسول الله صلى الله عليه وآله في غسله. واضح إن شاء الله. فالاختصار بالماء يعني أمر مهم مهم، ينقل الله العالم يعني مضمون الرواية اغتسل بالماء ولو كنت على نهر جاري، يعني مضمون حديث أو رواية مضمونه هكذا. واضح إن شاء الله. فالإنسان إذا اغتسل بهذه الصورة يكون تطبق مندوبا ومستحبا وحاجة ثوابا. وإن جعل مثلا مكان خروج يعني جعل مندوب الإسالة يسير كيفما اتفق ويغتسل اغتسل، لكنه لم يحصل على ثواب يعني الصاع المترتب على الاغتسال بصاع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بصاع ويتوضأ بمد مود يعني سلام الأربعة الكيلو يتوضأ بها. أنتم يعني شوفوها القياسات العلمية تقول الماء اللتر منها كيلو، لتر الماء كيلو يعني هذا أو خمس لترات يعني 5 كيلوات، فثلثين هذا العلم الجرم اللي يعني نسميه جرم بالإنجليزي زالون واضح فأصل فينا يختفي الواحد يختفون يختفي فهذا هذا الدين مثلا مو مسألة نظافة مسألة تعبد الله سبحانه وتعالى فهذا شوف من هذا الاستكبار العظيم يظهر بعد الإنسان الوسواس عن طريق الحق يعني شدة بعده واضح إن شاء الله الإنسان الذي يستعمل الماء الكثير قد ابتعد عن الاستحضار الذي يستعمل أكثر من صلاح قد ابتعد عن الاستحضار فإذا استعمل أكثر فأكثر ابتعد فكيف الذي يكرر الغسل 4 مرات أو 5 مرات في وقت واحد لأنه مثلا يغسل ويشوف في صحة غسله فهذا أبعد ما يكون عن طريق الحق لذلك وإن كان مدعيا للحق إلا أنه جاهد للحق فبعضهم يلتقط بالمشرك لأن الإمام سلام الله عليه والمشرع والبارئ سبحانه وتعالى يقول له أمضي وهو يقول لا أعيد طالب إن شاء الله والمشرع يقول لا عبرة بشكك وهو يقول لا عبرة بشكي وأعيد وأرض إن شاء الله فهذا يعني بعيد عن الحق لذلك مثلا يمكن أن يقال ذلك الشخص يا أخي أنت لماذا تفعل هذه الأفعال يعني أنت مرادك من هذا الغسل شنو من هذا الشدة للغسل أخاف صحيح لو مو صحيح وإذا مو صحيح يعني شنو شو صير إذا مو صحيح إذا مو صحيح فهذا مو صحيح وبعدين صلاته مو صحيحة وإذا صلاتك مو صحيحة شو تفرق يعني تستحق العذاب مو من اللي عذب رب العالمين هو رب العالمين يقول لك صحيح فليش نزحم نفسك هو رب العزة يقول لك انت صحيح على لسان المعصومين يقول لك انت كلامك خطواتك صحيحة انت ليش مكلم نفسك واضح ان شاء الله اذا هذا عمل شيء يدعي من الدين ما ليس منه طبعاً إن شاء الله بعد ما أدري يعني غالباً بعض الأخوان يذكروا لي حتى الآن أنا ما ظفرت لي شخص وسواسي في أداء الحج يعني يدفع الخمس مثلاً هو كل المسلمين بعد ذلك يا شيخ هل دفعت الخمس أو لم أدفع فيستخرج بعد من ماله ويدفع مرة ثانية ويشوف هل دفعت الخمس أو لا لم أدفع فما أدري دائماً الشك يصير بأمور ما بها يعني قد جهد مالي او مادي او غير ذلك الله العالم نشوف هذا مثلا في الشيطان دخل الشيطان شلون دخله قويه لان يعني الخمس بصادر الناس على قد ما يشيك راح ترتاح الفكره الشيطان ظاهر لازم هذا الجانب قال مسائل 3 الاولى اذا راى المغتسل إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل فإن كان قد بال يعني قبل الغسل أو استبرأ قبل الغسل لم يعد الغسل وإلا كان عليه الإعادة وإلا كان عليه الإعادة واضح إن شاء الله هذه خصوصية روايات وخصوصية روايات لا يمكن أن نحكم العقل في المقام فنقول نقيس هذا البلل المشتبه يعني مشتبه به على البلل الذي أخذناه في الجنابة من محققات من موجبات الجنابة من موجبات الجنابة مثلا الإنزال والإنزال صار نقطع بالإنزال في خروج المني وأخرى نرجع ارتفاض من دفين ومن شهوة ومن فتور جسدين فللإنسان أن يقول خرج هذا البلل وهو فاقد لهذه الصفات ومع ذلك هو ليس بمني بل مشتبه. فأخذنا على الحكم السابق أنه لا يعتني بالبلل الفاقد للصفة. فهل لنا أن نقيس المسألة على ما تقدم؟ واضح إن شاء الله؟ لا، لا يمكن أن يقال. واضح، لأن هناك روايات دلت على هذا المضمون. الثانية، إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، قيل يعيد الغسل من رأسه، من رأسه يعني شنو بالبداية، وقيل يقتصر على إتمام الغسل، وقيل يتم الغسل ويتوضأ للصلاة وهو ومن يعود علما أقرب المراجع الأخير وهو الأشباه. هذه مسألة يطرحها المحقق، إنسان مثلا يغتسل غسل الجنابة، غسل الرأس، لو قلنا بالترتيب غسل الرأس والرقبة، غسل الجانب الأيمن وبين الجانب الأيسر، أحدث خرجت منه ريح، خرج منه بول، طاب إن شاء الله، نام، لكنهم لا يأتون دائما، يعني إلى حدث منهم دائما الحدثان الأولان، فما حكمه؟ ماذا يفعل هذا الإنسان؟ واقف القول الأول يقول يعيد الغسل من رأس، القول الثاني يقول يتم الغسل، القول الثالث يتم فيتوضأ. فما الذي حصل؟ وبالتالي هذه المسألة يعبر عنها بتعبير التالي، هذا الشخص عندما أحدث بالحدث الأصغر، مفترض الكلام مو بالحدث الأصغر، والحدث الأصغر لا يوجب الغسل، الحدث الأصغر لا يوجب الغسل، فلا يستدعي أن يعيد من البداية. واضح إن شاء الله. ولكن هذا الحدث الأصغر لا بد له من رافع، لا بد له من رافع يرفعه، والرافع لا يخلص. يعني لو نجي مثل للروافع التي ترفع الحدث نجدها أمران مثلا، إما الغسل وإما الوضوء. واضح إن شاء الله. ثلاث عبارة ثانية، الرافع للحدث إما الغسل بتمامه وإما الوضوء. وقعنا عبارة بتمامه، لأن إحنا ما عندنا بعض الغسل مثلا يرفع الحدث، يعني يجي إنسان مثلا يغسل الرأس والرقبة والله زالت الجنابة، تمام، عندما يتم الغسل يرفع الحدث. فنقول ذلك الحدث المتقلل الغسل حدث، والرافع له إما الغسل بتمامه أو الوضوء. الغسل بتمامه بعض، لأن بعضه قد تقدم، فلا يبقى عندنا إلا الوضوء، فيتم الغسل ثم يتوضأ عن الحياة. واضح إن شاء الله. طبعا عبارة يتم الغسل ويتوضأ عن الحدث، يعني هذه العبارة
مختصرة ومجملة، أما التفاصيل في هذه العبارة فواسعة، فبعضهم يدخل مدحت نية الغسل، نية الغسل مثلا يقول في غسل الجنابة لا تشترط الموالاة بفعل المعصوم، مثل فعل المعصوم لا تشترط الموالاة، يعني يذكر أن الإمام صلى الله عليه وسلم مع أحد زوجاته وغسل رأسه وخرج، وفي بيت الأخرى أتم الغسل، واضح إن شاء الله. وهذا الفعل شاهده الأصحاب وسألوه فأجابه، فمن هنا من هذه الرواية من هذه الحادثة استنتجوا عدم الموالاة في الغسل. فإذا قلنا بعدم الموالاة في الغسل يعني ذلك مثلا لو أن الإنسان مثلا في النجف الأشرف غسل رأسه وسافر إلى كربلاء، وفي كربلاء غسل الجانب الأيمن وسافر إلى بغداد، وفي بغداد غسل الجانب الأيسر وخلى، نسأل في النجف عندما يغسل الرأس والرقبة ينوي غسل الجنابة لو لا ينوي؟ وفي كربلاء ينوي وكذا في الأرض، واضح إن شاء الله. فبعضهم كان من هذا الأمر أن نية الغسل تنحل إلى الأجزاء، واضح إن شاء الله. فغسل الرأس بنيته صار صحيحا، وغسل الجانب الأيمن بنيته صار صحيحا، والأيسر بنيته صار صحيحا. فعندما مثلا يغسل الرأس والرقبة وأحدث، فصار صحيحا بنيته، واضح إن شاء الله. والثالث أيضا يكون صحيحا بنيته، واضح إن شاء الله. فحينئذ يكون مجموع الأجزاء رافعا لحدث الجنابة، واضح إن شاء الله. ولكن في الأمر حدث أصغر يكون مجرد هذا عمر الزهر ما يسير، الحدث الأصغر يرفعه شنو؟ الوضوء. هذا ما يقتضيه المحقق، وهو عين استدلال السيد المفترى رحمة الله عليه على الهدى. وفي العبارة يقول إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث قيل يعيد الغسل من رأس، قيل يعيد الغسل مرة، وقيل يقتصر على إتمام الغسل، وقيل يتمه ويتوضأ للصلاة وهو أشبه. طبعا مثلا بها تفاصيل كثيرة، تفاصيل كثيرة من ذكر التفاصيل عن الأمر الذي ذكرته لكم، وهناك تفصيل آخر في إجزاء الجنابة عن الوضوء، يقول فضنا يعني نحصل تدافع ما بين أمرين، غسل الجنابة يجري عن الوضوء، فكيف نتوضأ؟ واضح إن شاء الله. إذا المسألة فيها سعة لا تتلاءم مع منهجية هذا الكتاب، لأننا ندرس هذا الكتاب بمرحلة هو فوق مرحلة المسائل المنتخبة ودون مرحلة اللمحة. المسألة الثالثة، لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، هذا كما هو الحال في الوضوء، ويكره أن يستعين ثوب. واضح؟ سؤال إشكال على العبارة قبل أن ننتقل إلى مطلب آخر. بل بل لكن المأخوذ بلسان الروايات على الأقرب، على الأقرب والأكبر ما عندنا السؤال بعد. يعيد الغسل على كل تقدير، حدث الأكبر أصلا ما يأتي الاحتمال دي. لكن السلام الترديد للحدث الأصغر، الأصغر الحدث الذي ذكر بالروايات مأخوذ على نحو الموضوع لو مقول على نحو المثال، يعني لو ذكر حدث البول مثلا او حدث الريح في الروايات، فهل نقتصر عليهما او نعمم الى كل حدث اصغر حتى النوم؟ نعمم العقول حتى النوم. واضح ان شاء الله؟ نقتصر. الكلام في الفصل الثاني في الحيض بعد الفراغ من الجنابة، انتقل الكلام الى الحيض، وبينا في الدرس الماضي سبب تقدم الجنابة على الحيض، حيث ذكرنا بأن الجنابة قد يعني لعله يكون السبب هكذا، الجنابة مشهورة هذا الأمر الأول أكثر من شهرة الحيض، والأمر الثاني الناس يبتلون بها أكثر من الابتلاء بالحيض سواء كان الرجل أو المرأة. فالحيض كما سيأتي إن شاء الله في الشهر مرة واحدة هذا هو الغالب، والقليل النادر بعد 10 أيام يأتي حيض ثاني، بينما الجنابة تكون يومية عند بعض الناس أو كل 3 أيام أو كل يوم، ويتفاوت الناس بها، فهي أكثر ابتلاء، فلذلك حدنا ثم أخر الحيض لأنه أقل ابتلاء من جهتين، مختصر بالنساء بينما الجنابة بالرجال والنساء، بالرجال والنساء وأكثر ابتلاء، وهذا بالنساء وأقل ابتلاء تكرارا في اليوم الواحد، يعني في أيام الشهر الواحد. إذا علينا أن نعرف هذا الفصل من خلال ما ذكره المحقق. على المنهجية السابقة، سبب الجنابة، حكم الجنابة، عليكم السلام، غسل الجنابة، على المنهجية السابقة لا نحتاج إلى طريقة الغسل، لأن غسل الحيض كغسل الجنابة، هذا سهل. بقي عندنا حكم الحيض، ما هو؟ ما يترتب على الحائض من أحكام، ما هو؟ هذا نحتاجه. وسبب الحيض هذا أيضا نحتاج له. لذلك يكون الكلام أولا في معرفة الحيض ما هو. الحيض في اللغة بمعنى السيل، حاض الوادي إذا سال الماء فيه، واضح إن شاء الله، هذا أمر مفروغ منه. ولكن الحيض في الاصطلاح وفي نظر الشريعة ما هو؟ أخذنا في دراستنا السابقة لعلم المنطق أن الشيء يعرف ويتصور من خلال أموره، إما أن يعرف من خلال ذاتياته، ونحن نعرف أن الاطلاع على الذاتيات شيء متعذر ومتعذر، وإما نطلع على ذلك الشيء من خلال خواصه، واضح؟ فحينئذ يحصل تفاوت أي الخواص أظهر، لأن الخاصة لازم، الخاصة لازم، وتعرفون أنتم أن اللوازم متفاوتة فيما بينها، قد يكون ذلك اللازم بين بالمعنى الأخاص، بين بالمعنى الأعان، واضح إن شاء الله، مراتب. إذن ينبغي أن نختار الخاصة التي هي أظهر عند القارئ وأظهر عند السامع، واضح إن شاء الله. سوف نقرأ تعريف لدم الحيض، لكن ذلك التعريف فيه ما فيه من الإشكالات من جهة، ومن جهة أخرى وإن سلمنا بمعرفته لا يوضح لنا الحيض توضيحا شافيا وافيا، واضح؟ لذلك سوف نعتمد ببيان الحيض على الصفات والخصائص كما فعلنا في الجنابة، واضح إن شاء الله. فالحيض أولا هو دم يخرج من المرأة، جيد، والاستحاضة دم يخرج من المرأة، والعذرة دم يخرج من المرأة، والنفاس دم يخرج من المرأة، والجروح والقروح دم يخرج من المرأة. واضح إن شاء الله. إذن هذه الأشياء، الأمور التي عبدناها كلها تخرج من المرأة. واضح إن شاء الله. وتشترك بالدم، كل واحد منها دم. فنحن نريد أن نذكر صفات للحيض، لدم الحيض، بحيث ينتاج عن جميع ما عدا. واضح إن شاء الله. إذن قبل أن نتطبق الصفات بعبارة منهجية، نحاول أن نتطبق الصفات بعبارة إقناعية. واضح إن شاء الله. بإمكاننا أن نميز دم الحيض عن دم العذرة، كما في الحادثة التي سئل بها الإمام سلام الله عليه، عندما جاء شخص مثلا ودخل بزوجته أو دخل بأمته، يعني تزوجها حقيقة ودخل بها، وبعد أن دخل خرج منها دما كثيرا، فجاء وسأل فقال: ما هذا الدم؟ هل هو دم العذرة، دم الحيض، حتى أن المرأة مثلا تترك الصلاة وغير ذلك؟ واضح. فأمره الإمام بأن يأمرها بأن تدخل قطنة في فرجها وتصبر عليها قليلا ثم تخرجها، فإن كانت تلك القطنة مطوقة بالدم فهذا دم العذرة، وإن كانت منغمسة وغير مطوقة فهذا دم الحيض. إذن بقرينة هذه الرواية، بقرينة هذه الحادثة، بإمكاننا أن نميز دم الحيض عن دم الغدر. دم النفاق واضح يحدث قصيدة ولادة، إذن دم النفاق أخرجنا. بقي عندنا دم القروح ودم الجروح. دم القروح ودم الجروح واضح فرق ما بين الفرق والجرح، الجرح خارجي والقرح داخلي. في ذلك الزمان جاء شخص وسأل الإمام سلام الله عليه عن دم، يقول: في امرأة فيها قرح أو جرح وخرج منها دم، فلا ندري هل هو دم الحيض أو دم القرح. واضح إن شاء الله. يقول يعني مضمون الرواية: الإمام سلام الله عليه قال لذلك الشخص: مرها أن تستلقي على ظهرها وتدخل إصبعها وتصبر قليلا، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو دم القروح، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو دم الحيض. هذه رواية. رواية أخرى تنقل هذه الحادثة بعينها ولكن بعد، إن خرج من الأيمن هو دم الحيض، وإن خرج من الأيسر دم الجروح. واضح إن شاء الله. لحل هذه المشكلة سيأتي إن شاء الله عند الفراغ من هذه الأبواب، يأتي كيف نحل دم القروح ودم الجروح. واضح إن شاء الله. فبقي عندنا دم الاستحاضة ودم الحيض، فكيف نميز بينهما؟ جاءت امرأة إلى الإمام سلام الله عليه فسألته عن ذلك، فقال يعني مضمون الرواية: دم الحيض حار، يعني يخرج بلدع وحرقة، وأسود أو عبيط، عبيط يعني طري فيه طراوة، ودم الاستحاضة أصفر باهت أو بارد. واضح إن شاء الله. فخرجت هذه المرأة وهي تقول: والله لو كان، يعني على الإمام، لو كان امرأة فما زاد على ذلك. يعني لعلمه سلام الله عليه بأمر ليس من شؤون الرجال. واضح المثل. إذن بعد هذا البيان البسيط والسهل نقول: دم الحيض دم أسود أو أحمر يخرج بلدع وحرقة، كما أن المني يخرج بدفق وفتور وشهوة. وإن شاء الله. إذن هذه هي الخواص الأساسية لدم الحيض. وطبعا سوف يأتي إن شاء الله في المطالب السابقة وفي القادمة وفي العبارات القادمة شروط ذلك الدم، قليله ما هو، كثيره ما هو، يشترط توالي 3 أيام أو لا يشترط التوالي، كيف إذا تعدد خروج الدم، أقل الطهر ما هو. واضح إن شاء الله تفاصيل، لكننا في مرحلة أولية نريد أن نتصور بها الحيض تصورا بسيطا، فإذا تصورنا صار لنا أن نعدد الأحكام ونعدد الخصائص. واضح إن شاء الله. نقرأ العبارة حتى ننتقل. قال: فالحيض الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، بانقضاء العدة يعني شو معنى الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة؟ لا مو العدة من هاي العدة، العدة يعني مثلا عدة الطلاق. نحن نعرف بأن الإنسان لا يجوز أن يقدم على تطليق زوجته إلا في أي حالة، في طهر له واقعها فيه. واضح إن شاء الله. فحينئذ هل يجوز للإنسان أن يطلق زوجته مثلا وهي في الاستحاضة؟ جائز. جروح وروح غير ذلك. واضح إن شاء الله. إذن هذه الميزة من ميزات الحيض. واضح من ميزات الحيض. لكن إذا احنا نريد بالدقة مثلا بالدقة العقلية أو بالدقة الاصطلاحية نقول هذا الكلام قد يعني مو محصل، مو محصل شيء. احنا في باب الحيض في أول فصل الحيض نريد أن نعرف الحيض، أما ما الذي له تعلق بالعدة هاي مسألة متأثرة. واضح؟ فالمفروض الإنسان يعرف الحيض ما هو، فإذا عرف الحيض لا يطلق والمرأة في حالة. إذا هنا معرفة الحيض توقفت على معرفة العدة، مثلا عدة الطلاق. معرفة الحيض توقفت على معرفة عدة الطلاق، وعدة الطلاق متوقفة على من؟ على معرفة الحيض. فكأنه من الدور الباطل، بل هو دور. واضح إن شاء الله. فكيف نخرج؟ نقول الدور باطل ويفسد التعريف، لكن في التعاريف لا تعرف الحقيقية الصلاحية المنطقية، أما في المقام فهو تعريف لفظي، تعريف لفظي. كل إنسان يعرف الحيض ما هو، كل إنسان تقريبا متشابه مسلم يعرف الحيض ما هو، وهذه الألفاظ هي لتوضيحه لأحواره، فحينئذ لا يوجد الإشكال. بعد ولقليله حاد، يعني هو لقليل. الحيض حاد، هذا بعضهم يقول يخرج النفاس لأن دم النفاس ليس لقليله حاد، يعني يقول الحيض لقليله حاد، أقله الجد ثلاثة أيام، هذا على الحكم المشهور. بينما النفاس لا. وفي الأغلب وفي الأغلب بيان إلى أن الصفات هذه صفات الحدث ليست صفات دائمية بل صفات غالبية في أغلب النساء، مو بعد فقط في أغلب النساء، في أغلب المرات التي يخرج فيها الحيض للمرأة الواحدة يكون الدم بهذه الصفات. قد تكون مثلا هند يأتيها الحيض في الشهر الأول مثلا بهذه الصفات، لكن نفسها هند في الشهر الثاني يأتيها بغير صفة أو أحد الصفات تتغير. واضح إن شاء الله. فهذا من جهة الغالبية، من جهة الشخص الواحد، المرأة الواحدة، المرأة الواحدة غالبا يكون الحيض متصف بهذه الصفات. وغالبية أخرى، غالب النساء يكون الحيض متصف بهذه الصفات. واضح إن شاء الله. يقول يكون أسودا غليظا، أسودا غليظا، هاي غليظا تفسير العديض، بعضهم يقول هكذا لأن بعض الروايات يقول عديض، غليظا حارا، حارا يعني تفسيره يخرج بلذع وحرقا، بلذع وحرقا. إن شاء الله درس الطالب العلمي تعالى أكمل العبارة، إن شاء الله درس الطالب العلمي تعالى شوية نحن نفذ مقدمة علمية على العلم الطب الحديث بالتفسير الحيض. قال وقد يشتبه بدم العذرة فتعتبر المرأة بالقطمة، فإن خرجت مطوقة فهو العذرة. واضح إن شاء الله. وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا فليس بحيض، وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن، يعني شنو ليس بحيض،